قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت ولا سكنت غيرك. بهذه الكلمات الوجيزات وما أروعها من كلمات خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطنه الأصيل حين أخرجه المشركون منها، فيما رواه الترمذي في سننه. كلمات وجيزات تدلل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وطنه الأصيل. وهكذا الإنسان يحب أرضه وبلده، فهواؤها عليل وإن كان محمل بالغبار، وماؤها ريان وإن خالطته الأقدار، وتربتها شفاء ولو كانت قفارا. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في رقيته، أي لأصحابه، بسم الله تربة أرضنا، ريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري ومسلم. ولقاء المحبوب أو أثر من آثاره من أعظم الدواء والشفاء. وهذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام حين شم قميص ابنه رد الله عز وجل عليه بصره. قال الجاحظ: كانت العرب إذا غزت أخذت من تربة بلدها رملا وعفرا تستنشقه. كانت العرب إذا غزت أو سافرت أخذت من تربة بلدها رملا أو عفرا تستنشقه، ولا غر في ذلك ولا عجب، إنها الأرض التي نبت فيها وعاش فيها وشب فيها وترعرع فيها وتزوج فيها، فيها الآباء والأجداد، فيها الأصحاب والأخوال، فيها ذكريات لا تنسى. فالوطن ذاكرة الإنسان لا يمحى أبدا من ذاكرته،
والإنسان مجبول على محبة وطنه ومحبة أرضه، وإن كانت قفارا وأرضا مستوحشة فهو يحبها ويحن إليه، وهي فطرة متجذرة في الإنسان، فتراه يحن إليها إذا غاب عنها، وتراه يدافع عنها إذا هوجمت، وتراه يغضب متى انتقصت. عدد الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الحفاظ المتقنين، فيقول: كان يحب عائشة رضي الله عنها، وكان يحب أباها وأسامة وسبطيه والحلواء والعسل، ويحب جبل أحد، ويحب وطنه، ويحب وطنه صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر إلى المدينة وطنه الجديد، لم تكن حب المدينة فطرة في قلبه كحب مكة، وطن جديد، فهنالك لأنها الأرض التي ستكون أرض الإسلام ومهد الإسلام وانطلاقة الإسلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري ومسلم. شيء جديد يحتاج إلى أن يرزقه الله عز وجل حبه في قلبه، بخلاف مكة الأرض التي نشأ فيها وترعرع فيها وعاش فيها. وهكذا محبة الأوطان، وهكذا الألفة فيها. فكيف إذا كان هذا الوطن مثل مصر، مصر العروبة، مصر الإسلام، مصر القلب النابض الذي ينبض بالحب والخير والسلام، مصر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: ستفتح عليكم مصر بلد يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لهم ذمة وصهرا. فهذه بلد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل الصحابة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحها عمرو بن العاص ومعه 100 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مصر التي خزائنها سماها الله عز وجل خزائن الأرض. ألم تروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما حكى الله جل وعلا عنه فقال: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فوقى الله عز وجل أهل الأرض جميعا في السنوات 7 العجاف، وقاهم بأرزاق مصر وبخزائن مصر. هل ترون أن من يحب وطنه ويحب أرضه ويعشق هواها وترابها ويأنس إليها، هل تراه يخرب بلده؟ هل تراه يمزق وطنه؟ هل تراه يخون أمته؟ هل تراه يعاون عليها أعداء أمته؟ هل تراه يتوعد هذه الأمة في ذكرى الثورة المجيدة التي تهل علينا نسائمها إن شاء الله جل وعلا أيام؟ هل ترى هؤلاء الذين يتوعدون الوطن بأنهم سيمزقون أوصاله وسيقطعون الطرق وسيوقفون القطارات، هل ترى في هؤلاء ذرة من حب الوطن؟ هل ترى في هؤلاء انتماء لهذه البلاد؟ هل ترى فيهم بقية دين أو بقية خلق لا والله، لقد أخطأوا النجعة وضلوا الطريق، لم يجدوا مربيا يربيهم على حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة الأوطان ومحبة الديار والذود عن حرماتها والتضحية في سبيل نصرتها. وهكذا قلوب الموحدين تفيض خيرا على البلاد وعلى العباد. أيها المسلمون، إن مصر الجديدة، الدولة الثانية التي حررها الله عز وجل من ظلم الظالمين ومن طغيان المعتدين، وحقن الله عز وجل دماء أهلها ووقاهم السوء. إن مصر الجديدة تحتاج منا الكثير، مصر البناء، مصر الحرية، مصر العزة، مصر الكرامة، مصر العروبة، مصر القلب النابض، مصر الأخ الكبير الذي سيجمع الله عز وجل به شتات إخوانه. إن أول ما يتجلى فيه حب مصر في هذه المرحلة العصيبة، في هذه المرحلة الجديدة، الدعاء لها، والدعاء هو سكينة في الفؤاد وعلاقة مباشرة بين العبد وبين الله عز وجل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وتعلمون أن المدينة كانت أرض فيها وخم، فيها مرض، وفيها وباء، وفيها ضيق، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، قال: اللهم بارك في المدينة، اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت في مكة من البركة. رواه البخاري ومسلم. واستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وكل من ذهب إلى المدينة يحس ببركتها، بركتها في صاعها وفي مدها وفي طعامها وفي مائها وفي شرابها. ومن قبل دعا الخليل عليه الصلاة والسلام لمكة أرضه، البلد الحرام، فقال فيما حكى الله جل وعلا عنه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فدعا لها بالرزق والأمن وهما أعظم مقومات الحياة، ومتى فقد أحدهما فقدت السعادة من الأرض. إذا فقد الأمن أو فقد الرزق فقدت السعادة من الأرض وهجرت الأوطان وعادت الديار خالية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالأمن والرزق هو من أعظم مقومات الحياة، ومن ثم توعد الله عز وجل على من تسبب في زوال الأمن من ديار المسلمين، فقال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا وعيد شديد وترويع أكيد لمن تسبب في زوال الأمن من بلاد المسلمين. ومن ثم فهذا الذي نحتاجه حاليا، أن نساعد جميعا على تثبيت الأمن في مصر، والأمن هو عماد كل شيء، بعد توفيق الله عز وجل، فنسعى إلى أن يأمن الناس على أموالهم وعلى بيوتهم وعلى حرماتهم وعلى متاجرهم، حينئذ يكون دعامة للاقتصاد. فالاقتصاد مع إذا فقد الأمن، ولا حياة إذا فقد الأمن، ولا نماء إذا فقد الأمن. عباد الله، إن أهم ما تحتاجه مصر الآن بعد المرحلة التي مرت علينا من التمزق ومن التشتت ومن التفرق، هو أن تلتئم الصفوف وتتحد الجماعة وتتوحد الكلمة كما أمر الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاعتصام بحبل الله هو كتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الفرقة مبني على الركيزة التي قبلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإنما يلتئم شمل الوطن إذا اشتملت جميع دوائره واكتملت. وأخص دائرة تحتاج إلى أن يلتئم شملها الآن وحتى تلقى الله عز وجل دويرتك، أهلك، عشيرتك، رحمك، صلة أرحامك. والإنسان لا يطيب عيشه في بلد إلا إذا بين أهله وعشيرته وبين رحمه وولده. فهذا الذي أول ما تحتاجه أن نصل جميعا أرحامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الخلق، إن الله خلق الخلق فقامت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائز بك من القطيعة، فقال الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ رواه البخاري ومسلم. ثم يتسع بعد ذلك دائرة الإحسان لتشمل جارك القريب والبعيد. ولو تأملتم آية الحقوق العشرة التي أوصى الله عز وجل فيها بعبوديته وابتدأها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأوصى في هذه الحقوق والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، والجار ذي القربى الجار القريب منك، والجار الجنب الجار البعيد. أنت مطالب بالإحسان إلى كل هؤلاء. وهل يأمن الإنسان في بلده إذا عدا عليه جاره؟ لا يأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لا يأمن جاره دواخله وغوائله لا يدخل الجنة. وما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه. ثم يتسع دائرة الإحسان لتشمل كل مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الله أكبر، لو كانت فينا هذه الروح نحن المصريين
أن يحب كل منا لأخيه ما يحب لنفسه، فتراه يحافظ على أخيه وتراه يحسن إليه ويتودد إليه، لأن هذا الذي يحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم تمتد دوائر الرحمة ودوائر الخلق الكريم ودوائر الإحسان لتشمل غير المسلمين الذين يعيشون معنا على هذه الأرض وهم شركاؤنا في هذا الوطن. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقص أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي. أخي دائما من هذه الدوائر الإحسان أن يمتد الإحسان إلى كل شيء، الإحسان إلى البشر وإلى الحجر وإلى النبات وإلى الشجر وإلى كل شيء. إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وهكذا يلتئم شمل الوطن وتشيع المحبة والإخاء في جنباته، ويصبح أبناء الوطن يدا واحدة، يدا على من سواهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أبناهم ويجير أبناهم على أقصاهم. أخرجوه في السنن، أخرجوه في السنن. ومن أهم مقومات البناء فيما نحتاجه الآن أيها المسلمون، إذا التأم أبناء الوطن، أول ما تحتاجه مصر بعد التئام شمل أبناء الوطن بهذه الطريقة السهلة الميسورة التي يتبعها أبناء الوطن فيتربطون كالبنيان المرصوص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أول ما تحتاجه مصر العلم، التعليم، والعلم هو أهم مقوم من مقومات الحضارة. العلم حينما يفشل العلم في بلاد المسلمين وتربى النشأ تربية صالحة على العلم الصحيح ويتربون على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الوطن والذود عن حماه والتضحية في سبيله، ينشأ جيل جديد. وهكذا العلم نور ينير الله عز وجل به الدروب المدلهمة، وارتبط العلم مع الإسلام من أول يوم. أول ما أنزل الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا من أول يوم جاء الإسلام بالعلم وحض عليه. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أسرى بدر أن يعلم 10 من المسلمين، يعلمهم القراءة والكتابة، وكانت تأتيه الوفود يعلمهم ويرسلهم إلى بلادهم، وجمع الصحابة في دار الأرقم ابن الأرقم يعلمهم دين الله عز وجل ويزيل عنهم ظلمات الجهالة التي طالما عاشوا فيها دهورا طويلة. وهكذا العلم وحاجة الناس إليه، ومصر تحتاج إلى ذلك الآن، إلى إصلاح منظومة التعليم التي أفسدها النظام المجرم البائد، فصارت المدارس خاوية، وصار المدرس لا يعرف رسالته، والطالب لا يعرف قدر أستاذه، فكانت المدارس بلقعا خالية. أين الطلاب؟ أين الحصص؟ أين التعليم؟ كل هذا أفسده النظام المجرم حين لم يضع للمدرس حقه ولم يعرفه حق قدره، وحينما وهن هذه القضايا وجعل النجوم هم أهل الفسق وأهل الفجور، والمعلم يستهزأ به على مدار سنين طوال، فتحطم التعليم. هذا تحتاج مصر الآن، اصلح منظومة التعليم، اصلح المدارس، الأخذ بأحسن الأساليب، نشر العلم في ربوع المجتمع، وهل الحضارة إلا العلم والتراب والزمان؟ هذه ثلاث مقومات للحضارة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، وأما المقوم الثاني من مقومات الحضارة التي تحتاجها مصر فهي التراب. عني الإسلام من أول يوم بالزراعة، وحض علي أينما حض، لأن الأمة التي لا تملك قوتها، لا تملك استقلالها، ولا تملك قرارها، ولا تملك حريتها. لذلك عني الإسلام بالزراعة وإصلاح الأرض. وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له. فانظروا إلى هذا الأمر العظيم، من أحيا أرضا مواتا لا حياء، لا ضرع فيها ولا زرع، فهي له في مقابل إحيائها وعمارتها بالزراعة والتشييد فيها. ومن أعجب ما تسمع، ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره، وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيره، من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يزرعها قبل أن يقوم فليفعل. الله أكبر. وماذا بعد قيام الساعة؟ إنها الحياة. وهكذا طريقة الإسلام في عمارة الأرض وفي زراعتها، وهذا الذي تحتاجه مصر. ولذلك رأينا الخونة، ورأينا أعداء هذا الوطن، رأينا أنهم يضحون بكل شيء، بجميع الأراضي، وكل من بنى على الأراضي الزراعية فهو متاح له. وهكذا لا تجد مصر الذي قوتا تأكله. وهل نأكل إلا من زراعة أرضنا وما ننتجه بأيدينا؟ وآيات القرآن حاضة على ذلك، وشواهد دلائل عظمة الله عز وجل. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ثم بعد ذلك نحتاج من كل منا يحتاج إلى أن يتقن العمل حتى نحافظ على الزمان. والزمان هو المقوم الثالث من مقومات الحضارة. وكيف نحافظ على الزمان؟ بإتقان العمل. يتقن العامل صنعته، والزارع زراعته، والصانع صنعته، والتاجر معاملته. الإتقان. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن الله يحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي والطبراني بسند ضعيف لكن معناه صحيح، فمن ثم لا بأس بالاستشهاد به لأن له أصل صحيح من نصوص كثيرة. هذا الذي نحتاجه الآن حتى نوفر علينا الأوقات ونوفر علينا الأزمان. فإخواننا الذين يذهبون إلى مصالحهم الحكومية ولا يفعلون شيئا ثم يستحلون رواتبهم في نهاية الشهر، كيف يستحلون هذه الرواتب؟ وهؤلاء القضاة الذين يمتنعون عن العمل في المحاكم ثم بعد ذلك يستحلون رواتبهم، بأي شيء تستحلون هذه الرواتب وهذه الأموال؟ وهذا الصانع الذي لا يصنع أي شيء وهو ينظر من أول وقت قدومه إلى آخر وقت انصرافه ولا ينتج شيئا، كيف يستحل هذا المال؟ هذه كانت من أسباب الدمار ومن أسباب التخلف التي نحتاج إلى تغييرها، نحتاج إلى تغيير منظومة الأفكار، منظومة، لأننا لم يكن عندنا انتماء لهذه البلاد. الآن والحمد لله عندنا انتماء وعندنا محبة وعندنا شرف. أنت الآن تفخر بانتماء لوطنك، كنت قبلا لا تفخر بذلك لأنك كنت مهانا في بلدك، كنت ينتقص من حرماتك وتهتك حرمة بيتك ويخترقها من يخترقها من زوار الفجر. الآن أزال الله عز وجل كل ذلك، فصرت تفتخر أن تعيش حرا كريما عزيزا. فهذه لا حق عليك. حب مصر يا إخواني لا يعني أن ننكفئ على ذواتنا ولا نشعر بآلام إخواننا. حب مصر يعني حب هذه الأوطان والدين الذي أنعم الله عز وجل به، ثم ينتقل هذا الحب إلى سائر أقطار الإسلام. وهذه الدعوات التي تقول ما لنا وغزة، ما لنا وسوريا، هذه دعوات لم تنشأ من اعتقاد صحيح ومن قلب نابض حي. هؤلاء إخواننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في ترحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فما شأنكم في بلاد الشام؟ وفي يوم واحد قتلوا 300 كانوا يقفون عند مخبز من المخابز ولم تسمع أحدا يتكلم في ذلك. والله والله لن يتكلمون في كلب مات قهرا أو في قطة ماتت رمحت فيها، ولا يتكلمون في هذه الدماء الشلالات من الدماء. هل سمعت أحدا؟ هل سمعت الجامعة العربية تكلمت في ذلك؟ هل سمعت بلدان العرب تكلموا في هذه الدماء الغزيرة؟ هذه الشلالات من الدماء. هؤلاء يا إخواني يقاتلون عن الأمة. القتال الآن في بلاد الشام قتال عن الأمة، نيابة عن الأمة، كما يقاتل إخواننا في غزة نيابة عن الأمة كلها. فغزة هي العمق الاستراتيجي لمصر، عمق عظيم لأمنها، هي أقرب ما تكون لليهود، لا يستطيعون أن يدخلوا مصر إلا عند اختراق غزة. وكذلك بلاد الشام البلاد العظيمة. فلا يعني حب مصر أن ننعزل عن محيطنا الإسلامي أو محيطنا العربي أو الإقليمي. فأينما ذكر اسم الله فذاك أوطاني وحماية. ولا يعني كذلك حب مصر إحضار مقوماتها والحفاظ على ممتلكاتها العامة، بل هذا عدو لمصر، فلا بد من الحفاظ على المقومات العامة وعلى ممتلكات الدولة وعلى الأشياء التي جعلها الله عز وجل الناس شركاء فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلى والنار. والنار يعني كل مقومات الطاقة، والماء كذلك، والكلء النبات. وبالجملة فالمسلم الغيور يحب وطنه، يحب أرضه، يزرع فيها، يعيش فيها، يسعى لعزتها، يسعى لكرامتها، يفرح لأفراحها، يحزن لأحزانها، يسعى لبنائها حتى تكون قوية عزيزة منيعة. وكل منا على ثغر في وطنه، وحاذر أن يؤتى الإسلام من ثغرك أو تؤتى مصر من قبلك، كل منا على هذا الثغر. فاحرصوا الثغور يرعاكم الله، احرصوا ثغور الإسلام من العقائد الدخيلة، حافظوا على الولاء والبراء. إذا كان غير مسموح أبدا انتقاص المعاهد أو ظلمه أو تكليف فوق طاقته، فإنه لا يجوز أبدا
أن نتخلى في سبيل ذلك عن ثوابت العقيدة، فلا تكون هناك فواصل بين المسلمين وبين غيرهم من الكافرين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. في الصفات. ومن ثم فتهنئة غير المسلمين على أعيادهم، الأعياد التي تتعارض مع العقيدة مثل أعياد قيام المسيح، هذا يكذب القرآن. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، مثل هذا لا يجوز، ولا يجوز أننا أبدا أن نتنازل عن ثوابت العقيدة. هناك فرق بين حسن معاملتهم وبين الإحسان إليهم وبين عدم ظلمهم أو انتقاص حقهم، وبين أن تزول ثوابت العقل، الثوابت والفوارق بين التوحيد وبين الشرك. لابد أن يكون مستقرا في قلوبنا التوحيد، لأن هذا هو أن هذا هو الحياة والمآل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقى الله مصر وأهلها وحفظها الله عز وجل من كل سوء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، واجعل عز الإسلام على يديه. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واحقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانصرهم. اللهم سدد المجاهدين في بلاد الشام، اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم وصوب سهمهم وأمدهم بمدد من عندك يا عزيز يا حكيم. اللهم عليك بطاغية الشام وجنوده، اللهم عليك بهم وباليهود والصليبيين وجميع طوائف المارقين، شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف كلمتهم واجعل بأسهم بينهم شديدا واخذلهم في أنفسهم وبين العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر إخواننا المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والميتين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.